واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في الأمر الثاني في التفرقة بين المبدأ والمشتق. المصنف فرق بين المبدأ وبين المشتق في أن المشتق أخذ في نفس مفهومه عدم الإباء عن الحمل على الذات، بينما أخذ في مفهوم المبدأ الإباء عن الحمل على الذات. فالفارق بين المبدأ وبين المشتق هو فارق مفهومي، فارق في نفس المفهوم، المفهومان متغايران مختلفان. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن هذا التفريق هو الذي أشير إليه في كلمات أرباب المعقول، حيث قالوا أن المبدأ البياض مثلا أخذ بشرط لا، بينما المشتق يعني العارض يعني الأبيض مثلا أخذ لا بشرط. ومقصودهم بشرط لا ولا بشرط هذا اللي بيناه، الإباء عن الحمل وعدم الإباء عن الحمل. وصاحب الفصول حيث لم يعرف مرادهم أشكل عليهم بأن القضية لا ينبغي أن تكون منوطة بالاعتبار، لا ينبغي التفريق بين المشتق وبين المبدأ بالاعتبار فحسب، لأن الاعتبار سهل المؤونة، فإذا أمكن تغيير الاعتبار واعتبار الشيء بالإحاض آخر ينبغي أن يصح الحمل، مع أننا نجد من أنفسنا عدم صحة حمل المبدأ مطلقا على الذات، سواء لوحظ لا بشرط أو لوحظ بشرط لا. هذا يكشف عن أن الفارق ليس أمرا اعتباريا، وإنما الفارق هو في نفس المفهوم. المصنف أجاب عنه، قال هذا غفلة عن أن المقصود باللا بشرط والبشرط شيء ما بيناه، وتوهم أن المقصود بشرط شيء واللا بشرط هذا الاصطلاح المعروف، هذا المعنى المعروف من أن المعنى واحد والاختلاف بالإحاض العوارض والطوارئ. قال هذا مقصودهم، مقصودهم ما ذكرناه من أن الاختلاف ليس بمجرد العوارض مع وحدة المعنى، وإنما الاختلاف في نفس المعنى في نفس المفهوم. هذا بين في الدرس السابق. ثم وصلنا إلى هذا الاستشهاد اللي ذكره، قلنا يشهد لذلك، يشهد لأن مقصود أرباب المعقول هو ما ذكرناه لا ما تصوره صاحب الفصول وأورد عليه. الذي يشهد لذلك هو أن أرباب المعقول ذكروا أن الإنسان مثلا مركب مؤلف من جزئين ذهنيين تحليليين. قالوا الإنسان مؤلف من جزئين ذهنيين تحليليين، هما الجنس والفصل، هما الحيوان والناطق. هذا ذكروه. وذكروا أيضا أن الإنسان مركب من جزئين خارجيين، هما المادة والصورة، المادة والصورة النوعية. ويقصدون بالمادة البدن، ويقصدون بالصورة النوعية النفس الناطقة. الإنسان مركب من جزئين خارجيين هما البدن والنفس الناطقة، هذان جزئان خارجيان. ذكروا أيضا، ذكروا ثالثا أن الجنس الجزء التحليلي الأول هو عين البدن، الجزء الخارجي الأول، بفارق أن الجنس ملحوظ لا بشرط، بينما البدن ملحوظ بشرط لا. فإذن الجنس الجزء التحليلي الأول هو عين البدن الجزء الخارجي الأول، لكن بفارق. شنو الفرق بيناتهم؟ الفارق هو أن الجنس ملحوظ لا بشرط، والبدن ملحوظ بشرط لا. كما أن الفاصل الجزء التحليلي الثاني هو عين النفس الناطقة، الجزء الخارجي الثاني هو نفسه، بفارق أن الفصل ملحوظ لا بشرط، بينما الصورة النوعية النفس الناطقة ملحوظة بشرط لا. هكذا ذكروا. زين، الآن نسأل ما المقصود من اللا بشرط والبشرط لا؟ هذا اللي ذكروه في أن الجنس مأخوذ لا بشرط والبدن مأخوذ بشرط لا، شنو مقصودهم من لا بشرط وبشرط لا حتى نستشهد به على مقصودهم في المقام؟ شنو مقصودهم؟ طبعا لا ينبغي أن يدعى مقصودهم المعنى الأول اللي توهمه صاحب الفصول في هذا المورد، في مورد الجنس والبدن والفصل والنفس الناطقة. حتما ليس مقصودهم من اللا بشرط والبشرط لا هو المعنى الأول هذا المعروف والمشهور، الاصطلاح المعروف والمشهور. ليش؟ وذلك لأن هذا المعنى يتوقف على افتراض معنى واحد والاختلاف بالعوارض، الاختلاف بالعوارض مثل الرقبة، الرقبة معنى واحد والأمور الطارئة على الرقبة الإيمان والكفر هاي تختلف باعتبار عن اعتبار آخر. فالمعنى الأول للا بشرط والبشرط لا يقتضي ويستدعي وجود معنى واحد واختلاف بالطوارئ. الآن نقول هل أن الجنس والبدن هما معنى واحد ويختلفان بالطوارئ؟ الجواب لا، حتما لا. ليش؟ لأن الاختلاف بين الجنس وبين البدن اختلاف ذاتي، اختلاف في الذات، ذات الجنس يختلف عن ذات البدن، مو أن القضية تختلف فقط بالاعتبار، وإنما نفس الجنس يختلف عن البدن. لوضوح أن الجزء التحليلي الذهني يختلف تماما عن الجزء الخارجي. فإذن ليس المقصود من الجنس مأخوذ لا بشرط والبدن مأخوذ بشرط لا، ليس المقصود هو المعنى الأول، لعدم وجود معنى واحد يجمع الجنس والبدن، هما مختلفان بالذات، هما مختلفان في نفس المعنى. وإنما مقصود أرباب المعقول حينما قالوا الجنس مأخوذ لا بشرط والبدن مأخوذ بشرط لا، مقصودهم المعنى الثاني الذي بيناه، وهو يقتضي أخذ اللا بشرط والبشرط لا في نفس المفهوم، في نفس المعنى، يعني أن الجنس أخذ في نفس معناه أنه لا بشرط، البدن أخذ في نفس معناه أنه بشرط لا. والمقصود به ما ذكرناه، لا بشرط وبشرط لا من ناحية الإباء وعدم الإباء عن الحمل. فالجنس أخذ لا بشرط يعني شنو؟ يعني لا يأبى الحمل على النوع. وفعلا احنا يمكن ان نقول مثلا الانسان حيوان، هذا الكلام صحيح، نقول الانسان حيوان فنحمل الحيوان على الانسان، هذا الكلام تام وصحيح. ليش؟ لان الجنس، لان الحيوان اخذ لا بشرط من ناحية الاباء عن الحمل، هو لا يأبى الحمل على النوع على الذات. وهذا بخلاف البدن، البدن أخذ بشرط لا، أخذ بشرط لا، فهو يأبى الحمل على النوع، يأبى الحمل على الكل، يأبى الحمل على الذات. ليش؟ لأنك لا يمكن أن تقول الإنسان بدن، هذا الكلام ليس صحيحا. ليش؟ لأن هذا من حمل الجزء البدن على الكل، والجزء لا يحمل على الكل. أنت لا يمكن أن تقول الإنسان رأس، الإنسان يد، فكذلك لا يمكن أن تقول الإنسان بدن. ليش؟ لأن البدن جزء والإنسان كل، ولا يصح حمل الجزء على الكل. هكذا هذا نفس الكلام اللي قلناه في جانب الجنس والبدن نقوله في جانب الفصل والنفس الناطقة. وهذا يشهد، هذا الشاهد اللي نريد نستشهد به على محل كلامنا، هذا يشهد على أن لأرباب المعقول اصطلاح آخر غير الاصطلاح المعروف والمشهور يقصد منه في هذا المقامات. عندهم اصطلاح جديد يقصد هذا الاصطلاح الجديد في أمثال هذه المقامات لا ما فهمه صاحب الفصول وأورد عليه. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. أكو سؤال إخواني؟ قال خلينا نقرأ من أول. قال وصاحب الفصول رحمه الله حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، يعني لا بشرط والبشرط لا، بالإحاضة الطوارئ والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد، يعني حيث توهم أن مقصودهم هو المعنى المعروف والمشهور للا بشرط والبشرط لا، أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك. يعني هذا الفارق مو دقيق، ليش؟ لأن احنا حتى إذا غيرنا الاعتبار هم نبقى لا نتمكن من حمل المشتق أو من حمل المبدأ على الذات لأجل امتناع حمل العلم، يعني المبدأ والحركة على الذات. وإن اعتبر لا بشرط، حتى إذا اعتبرناهم لا بشرط كما كان المشتق معتبرا لا بشرط، يبقى هذا الكلام ليس صحيحا، وغفل عن أن المراد ما ذكرناه، غفل عن أن المقصود باللا بشرط والبشرط لا مو المعنى المعروف والمشهور، وإنما المعنى الذي ذكرناه، بحيث يكون اللا بشرط والبشرط لا داخلا في حريم نفس المعنى والمفهوم، كما يظهر هذا الشاهد اللي ما قريناه أمس، كما يظهر منهم في بيان الفرق بين الجنس والفصل من ناحية وبين المادة والصورة من ناحية أخرى. هم قالوا أن الجنس هو عين المادة بفارق أن الجنس ملحوظ لا بشرط، والفصل عين الصورة بفارق أن الفصل ملحوظ لا بشرط. يقول هذا المعنى اللي قصدوه في التفرقة بين الجنس والفصل من ناحية وبين البدن والنفس الناطقة من ناحية أخرى، هذا المعنى الذي ذكروه هو المعنى الذي يراد في المقام، ولا يمكن أن يراد في ذاك المعنى في التفرقة بين البابين هو المعنى المشهور والمعروف، لما ذكرناه من أن ذلك يتوقف على افتراض معنى واحد، وليس هناك معنى واحد بين الجزء الخارجي وبين الجزء الذهني التحليلي. الأمر الثالث، التنبيه الثالث، هذا أيضا تنبيه معقود لمناقشة ما أفاد صاحب الفصول في بعض التنبيهات. صاحب الفصول ذكر في التنبيه الثاني في الفصول، ذكر مطلبا المصنف الآن يريد أن يشكل على هذا المطلب. شوفوا إخواني هذا الأمر الثالث، يعني الملحوظ به كلام صاحب الفصول. الأمر الخامس الآتي والأمر السادس الآتي أيضا الملحوظ به كلام صاحب الفصول، وأيضا المصنف يريد يشكل عليه، كما تقدم بالأمر الأول أشكل في بعض كلامه على صاحب الفصول، بالأمر الثاني أيضا هسه اللي فرغنا منه أشكل على صاحب الفصول، وكأنما المصنف عاقد هاي التنبيهات الستة فقط يعني نظرا إلى صاحب الفصول. كلام صاحب الفصول الذي أفاده وإيراد المصنف مناقشته يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى هي أنه لابد لكل حمل من جهة اتحاد وجهة مغايرة، وهذا المعنى مار علينا في دراستنا للمنطق، كل حمل يتوقف على وجود جهة اتحاد وجهة مغايرة، وذلك لأنه لو لو لم تكن هناك جهة مغايرة أساسا بين الموضوع وبين المحمول، وكان الموضوع والمحمول متحدين من كل جهة، هذا شنو معنى؟ معنى ذلك أن ليس هناك اثنينية، أصلا ماكو اثنينية، مع أن الحمل يقتضي وجود طرفين، يقتضي وجود نسبة بين شيئين، فمع الاتحاد بين الموضوع والمحمول من كل جهة لا اثنينية، فلا نسبة فلا حمل. بعد حمل شنو على شنو؟ هو شيء واحد، الشيء الواحد ماكو نسبة بينه وبين نفسه، لا نسبة بين الشيء ونفسه، مضافا إلى أن الاتحاد لو كان من كل جهة، كما لو قلت مثلا الإنسان إنسان، الاتحاد من كل جهة ولو مغايرة اعتبارية، ليست هناك مغايرة ولو مغايرة اعتبارية كما في قولك الإنسان إنسان، هذا يكون لغوا محضا، هذا الحمل شنو الفائدة منه؟ هذا لغو محض، لا فائدة في مثل هكذا حمل. هذا إذا كان الاتحاد من كل جهة. وأما إذا كان الموضوع والمحمول متغايرين من كل جهة، فحينئذ أيضا لا يصح الحمل، وذلك لأن الحمل هو نحو من أنحاء الوحدة والهوية كما يعبرون. يعني شنو أنت حينما تقول زيد قائم؟ يعني تريد تكشف عن الوحدة بين زيد وبين القائم، فإذا لم يكن هناك اتحاد بين الموضوع وبين المحمول لا يصح الحمل. إذا كانت هناك جهة اتحاد يمكن أن يقال هذا ذاك وهو هو، أما إذا كان الطرفان متغايرين من كل جهة كما في الإنسان والحجر، هذا الحمل لا يكون حملا صحيحا. ليش؟ لأن هذا من الحكم بوحدة الاثنين، وهذا واضح البطلان. تقول الإنسان حجر، شنو جهة الاتحاد المصححة للحمل؟ هذان أمران متغايران لا وحدة بينهما، والحمل نحو من أنحاء الوحدة، فلا يمكن أن يكون هذا الحمل صحيحا. والحاصل من هذين الأمرين أن كل حمل يتوقف على وجود جهة وحدة وجهة مغايرة، كل حمل يحتاج إلى جهة اتحاد وجهة مغايرة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الاتحاد المعتبر في صحة الحمل الذي أشرنا إليه في المقدمة الأولى، ممكن يعتبر في كل حمل وجود جهة اتحاد، هذا الاتحاد المعتبر في صحة الحمل له مراتب، له ثلاث مراتب. أول مراتب الاتحاد، الاتحاد المصداقي، الاتحاد المصداقي بأن يكون الموضوع والمحمول متحدان مصداقا، كما في قولك الإنسان ضاحك، هذا شنو معناه؟ معناه أن مصداق الإنسان ومصداق الضاحك شيء واحد، الذي ينطبق الإنسان عليه والذي ينطبق الضاحك عليه شيء واحد، هناك اتحاد في جانب المصداق. وكما في حمل المشتقات على الذوات، حمل المشتقات على الذوات هذا من قبيل الاتحاد المصداقي، تقول زيد قائم، عمرو ضارب، بكر مثلا قاتل، حمل المشتقات على الذوات هذا من قبيل الحمل المصداقي، سواء كان المصداق مصداقا خارجيا كما في هاي الأمثلة، زيد قائم، زيد خارجين، هو عين القائم خارجين، هناك اتحاد في المصداق الخارجي، أو كان الاتحاد أو المصداق من قبيل المصداق الذهني كما في الإنسان نوع، هذا الإنسان نوع بين الإنسان وبين النوع اختلاف في المفهوم واضح، مفهوم الإنسان غير مفهوم النوع. إذا نجي نعرف الإنسان، تعريف الإنسان يختلف عن تعريف النوع، لكن مصداق الإنسان نفس الإنسان، هذا مصداق من مصاديق النوع، كما أن الإنسان نوع، الغنم نوع، البقر نوع، الأسد نوع، هاي كلها أنواع. فالإنسان مصداق من مصاديق النوع، لكن هذا مصداق شنو؟ مصداق ذهني، لأن الاتحاد بين الإنسان وبين النوع إنما هو في ظرف الذهن لا في ظرف الخارج الذي يقابل الذهن، كما كان بالنسبة إلى زيد والقائم، زيد خارجا هو عين القائم خارجا، أما الإنسان نوع، فالإنسان في الخارج ليس نوعا، الإنسان في الذهن هو الذي يكون مصداقا من مصادق النوع. على أي حال، هذا المرتبة الأولى، أقل مراتب الاتحاد هو الاتحاد المصداقي. ثم المرتبة الثانية فوق الاتحاد المصداقي، الاتحاد المأهوي، الاتحاد في الماهية وفي الحقيقة، فضلا عن الاتحاد في المصداق، هذا نقول فوقه مرتبة ثانية أعلى وأرقى من المرتبة الأولى. شنو مثاله؟ مثاله حمل الحد التام على المحدود، حمل الحيوان الناطق على الإنسان، تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا الحمل، هذا الاتحاد اتحاد في نفس الحقيقة وفي نفس الماهية، مو فقط أن مصداق الإنسان هو عين مصداق الحيوان الناطق، وإنما الحقيقة واحدة، الماهية واحدة، ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان عين حقيقة الحيوان الناطق. هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهي أرقى من المرتبتين السابقتين، هي مرتبة الاتحاد المفهومي، فإن المفهوم من الموضوع هو عين المفهوم من المحمول، كما في قولك مثلا الإنسان بشر، الإنسان بشر مو فقط هناك اتحاد في المصداق ولا فقط هناك اتحاد في الحقيقة والماهية، وإنما هناك اتحاد في المفهوم أيضا، فإن المفهوم من الإنسان هو عين المفهوم من البشر، بخلاف الإنسان حيوان ناطق، أكو اتحاد في الحقيقة والماهية، لكن المفهوم ليس واحدا، المفهوم من الأول ليس المفهوم من الثاني. الإنسان بشر، هذا اتحاد مثلا اتحاد مفهومي. نعم حتى نكمل، طبعا هذا احنا قاعد نتحدث فقط عن الاتحاد، لكن حتى لا يرد الإشكال أن شنو جهة المغايرة في الإنسان بشر، الإنسان وإنسان، نقول أكو مغايرة، المغايرة إما في اللفظ مثلا، لفظ الإنسان غير لفظ البشر، هاي المغايرة تكفي، أو المغايرة مغايرة اعتبارية، كما في الإنسان إنسان، الإنسان إنسان متحدان في المصداق والحقيقة والمفهوم، إذن شنو جهة المغايرة التي صححت الحمل؟ نقول المغايرة الاعتبارية، مثلا الإنسان الأول المجعول موضوعا يقصد به الذات، والإنسان الثاني المجعول محمولا يقصد به الذات بذاتياتها، مثلا كما لو كان المقصود من هذا الكلام مثلا الرد على من يتوهم إمكان سلب الشيء عن نفسه، افرض الخصم يتوهم إمكان سلب الإنسان عن الإنسان، احنا نجاوبه نقول له لا، الإنسان إنسان، الإنسان إنسان، حينئذ هذا بعد لا يكون لغوا. ليش؟ لأن اكو جهة مغايرة مع وجود جهة اتحاد صححتا الحمل، فيكون الحمل حملا صحيحا. زين، هاي المقدمة الثانية. شنو حاصل المقدمة الثانية؟ حاصل المقدمة الثانية هي أن شوية، شوفوا إخواني، أن أدنى وأقل مراتب الاتحاد هو شنو؟ هو الاتحاد المصداقي. هاي يكون نخلص منها النتيجة. لولا الاتحاد، لو كان الموضوع والمحمول متغايران مصداقا لما أمكن أن توجد جهة اتحاد. ليش؟ لأن احنا قلنا أقل مراتب الاتحاد الاتحاد المصداقي، الاتحاد المأهوي هذا أرقى منه، يستبطن الاتحاد المصداقي. الاتحاد المفهومي أرقى من السابقين، يستبطن المرحلتين السابقتين. أقل مراتب الاتحاد الاتحاد المصداقي، كما في حمل المشتقات على الذوات. حمل المشتقات على الذوات هذا من قبيل الاتحاد المصداقي الذي هو أقل وأدنى مراتب الاتحاد. زين، إذا اتضح هذين الأمرين نعود إلى كلام صاحب الفصول. إحنا قلنا الغرض من المصنف من عقد هذا الأمر هو التعرض إلى مطلب ذكر صاحب الفصول. صاحب الفصول قال بالإمكان تصحيح حمل المتغايرين وجودا أحدهما على الآخر. قال يمكن أن يحمل، يمكن تصحيح حمل المتغايرين وجودا. طبعا من خلال بيان المقدمتين السابقتين اتضح بطلان هذا الكلام، مو لو لا واضح. ليش؟ لأن قلنا احنا اقل مراتب الاتحاد هو الاتحاد المصداقي، فاذا كان الموضوع والمحمول متغايرين مصداقا كيف يمكن تصحيح الحمل؟ صاحب الفصول قال احنا عندنا طريقه يمكن ان نصحح حمل المتغايرين وجودا. كيف؟ قال وذلك بان نعتبر الجزئين، نعتبر المتغايرين وجودا كلا مركبا، ومن خلال هذا الاعتبار توجد وحدة اعتبارية بين المتغايرين. قل احنا نلاحظ المتغايرين كمجموع من حيث هو مجموع، فنجعل المتغايرين مركبا واحدا. هاي الوحدة هي الكفيلة بتصحيح الحمل. لا بد من ملاحظة التركيب بين المتغايرين وجودا. ومثل لذلك بالإنسان ناطق والإنسان جسم. الإنسان جسم والإنسان ناطق، هذا الاعتبار اعتبار التركيب والمجموع من حيث هو مجموع، هذا يولد وحدة اعتبارية بين المتغايرين وجودا يصح لأجلها حمل كل جزء على المجموع، حمل كل جزء على المركب. فتقول الإنسان جسم، الإنسان بدن. ليش؟ لأنك لاحظت الإنسان كمجموع كمركب، هاي الملاحظة توجب إيجاد وحدة اعتبارية بين المتغايرين تصحح حمل كل جزء من الأجزاء على الكل. هاي عبارته، خلي نقرأ عبارته بالفصول. قال في الفصول فقد تحقق مما قررناه، ذكر بعض الأمور كمقدمات، أن حمل أحد المتغايرين بالوجود، شوفوا قاعد يتحدث عن شنو؟ عن متغايرين وجودا، عن متغايرين مصداقا. احنا قلنا المتغايرين وجودا مصداقا اما ان يكون متغايرين بالوجود الخارجي او بالوجود الذهني. ان حمل احد المتغايرين بالوجود على الاخر بالقياس الى ظرف التغاير لا يصح الا بشروط ثلاثه. فاذا هو يمكن ان يصح حمل احد المتغايرين على الاخر، يمكن ان يصح، لكن في ضمن شروط. اولا اخذ المجموع من حيث هو مجموع، واخذ الاجزاء الى بشرط، واعتبار الحمل بالنسبه الى المجموع من حيث هو مجموع الى اخر كلامه. على اي حال هو ركز على هاي قضيه التركيب، قال ملاحظه التركيب بين المتغايرين، ملاحظه المجموع، مجموع المتغايرين من حيث هو مجموع. المصنف لا يرتضي هذا الكلام ويقول بعدم تمامية هذا الكلام، هذا الكلام ليس تاما ولا يمكن حمل المتغايرين بالوجود، لا يمكن حمل المتغايرين بالوجود. وأورد المصنف على كلام صاحب الفصول بما يرجع إلى إرادات ثلاثة، إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول اتضح مما ذكرناه في المقدمة الثانية أن الاتحاد المصداقي هو أقل مراتب الاتحاد. ذكرنا بالمقدمة الثانية قلنا أقل مراتب الاتحاد المصداقي. فإذا كان هناك اتحاد بالوجود صح الحمل، وإلا إذا لم يكن هناك اتحاد بالوجود، إذا لم يكن هناك اتحاد بالمصداق كما هو المفروض، إحنا الآن قاعد نتحدث عن متغايرين مصداقا، هو صاحب الفصول بعبارته ذكر قال الحديث عن متغايرين بالوجود، إذا لم يكن هناك اتحاد ولو في الوجود لما أمكن الحمل. ليش؟ لعدم وجود جهة وحدة. إذا ماكو اتحاد بالمصداق فإذا ماكو اتحاد بالحقيقة وماكو اتحاد بالمفهوم، وما عندنا إحنا نحو من أنحاء الاتحاد غير هاي الأمور الثلاثة، لو اتحاد بالمصداق، لو اتحاد بالحقيقة، لو اتحاد بالمفهوم. وأقل المراتب الاتحاد بالمصداق، فإذا فقد الاتحاد بالمصداق فقدت جهة الاتحاد التي لا بد منها في تصحيح الحمل كما ذكرنا في المقدمة الأولى. بالمقدمة الأولى قلنا لا بد من وجود جهة اتحاد لتصحيح الحمل، فمع فقد الاتحاد مصداقا الاتحاد وجودا نفتقد إلى جهة اتحاد أصلا، فلا يكون الحمل حملا صحيحا. ومجرد اعتبار التركيب، مجرد اعتبار المجموع، هذا لا ينفع في تصحيح الحمل، ما ينفع. حتى إذا لاحظنا المجموع شيئا واحدا، لاحظنا اعتبرنا المتغايرين وجودا أمرا واحدا، هاي الوحدة الاعتبارية لا تنفع، الوحدة الاعتبارية لا تنفع في تصحيح الحمل. نعم المغايرة الاعتبارية مع الاتحاد من كل جهة هاي نافعة. شوفوا إخواني، احنا وين ذكرنا الاعتبار؟ ذكرنا الاعتبار في جنبة المغايرة. قلنا إذا قلنا الإنسان إنسان، هذا اتحاد هم بالمصداق هم بالحقيقة هم بالمفهوم، فكيف يصح الحمل؟ نقول المغايرة الاعتبارية كافية. فالمغايرة وين تلحظ؟ تلحظ في جانب الاعتبارية، تلحظ في جانب المغايرة مو في جانب الوحدة. المغايرة الاعتبارية مصححة للحمل مع الاتحاد من كل جهة دون العكس، يعني المغايرة من كل جهة مع الوحدة الاعتبارية لا تكون نافعة. إذا ما كان عندنا جهة اتحاد لا بالمصداق لا بالحقيقة لا بالمفهوم، فمجرد اعتبار الوحدة هاي لا تنفع في تصحيح الحامل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول هو أننا نتحدث عن متغايرين وجودا، ومع المغايرة الوجودية المصداقية ليست هناك جهة اتحاد، وبالتالي لا يمكن تصحيح الحامل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، المصنف يترقى في الإشكال. هناك بالإشكال الأول كنا نقول أن التركيب واعتبار الوحدة هذا ليس بنافع ولا يجدي نفعا في تصحيح الحمل. الآن نترقى نقول مو فقط أن التركيب ليس نافعا وليس مجديا في تصحيح الحمل، وإنما التركيب مضر بالحمل. التركيب مخل بالحمل، مو فقط ما يفيد في تصحيح الحمل، وإنما يوجب الإخلال بالحمل وعدم تمامية الحمل. وذلك لأنك إذا اعتبرت المتغايرين كلا، إذا اعتبرت المتغايرين مركبا ومجموعا ولاحظت من حيث هو مجموع، فحمل كل جزء من الجزئين على المركب هذا من حمل الجزء على الكل، وهو لا يجوز تماما. كما لو قلت الإنسان يد الإنسان رأسه، فإذا هاي اعتبار الوحدة وملاحظة الوحدة مو فقط لا تنفع في تصحيح الحمل، وإنما هي مضرة بالحمل ومخلة بالحمل. فصاحب الفصول توسل بالتركيب لأجل تصحيح الحمل، مع أن التركيب يوجب فساد الحمل أساسا. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، خلينا نقرأ هذا ثم نجي إلى الإشكال الثالث. قال: الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه. وين أشرنا إليه؟ قريبا جدا بالأمر الثاني أشار المصنف إلى ملاك الحمل. ناك قال بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره. لا، هو وملاك الحمل والجري إنما هو الاتحاد والهوية. يقول ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوية والاتحاد من وجه، والمغايرة من وجه آخر. هذا اللي ذكرناه بالمقدمة الأولى. ليش هذا الملاك؟ قلنا لأن الاتحاد من كل جهة توجب لغوية الحمل، والاختلاف والمغاير من كل جهة توجب الحكم بوحدة الاثنين. فلا بد من ناحية من اتحاد، ومن ناحية أخرى من مغايرة. كما يكون بين المشتقات والذوات، الحمل يكون بين المشتقات وبين الذوات. ليش؟ لأن أكو جهة مغايرة أكو جهة اتحاد. شنو المغايرة بين الذوات وبين المشتقات؟ شنو جهة المغايرة؟ المغايرة في المفهوم وفي الحقيقة. حقيقة زيد ومفهوم زيد غير حقيقة القائم ومفهوم القائم. شنو جهة الاتحاد؟ جهة الاتحاد هي الاتحاد المصداقي، الاتحاد الوجودي. وجود زيد هو عين وجود القائم. فأكو جهة مغايرة أكو جهة اتحاد، فيصح حمل المشتقات على الذوات. يقول ولا يعتبر، هذا الإشكال الأول على صاحب الفصول، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين، ولا يعتبر معه يعني مع الملاك المذكور ملاحظة التركيب بين المتغايرين، واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا. ولا يعتبر معه، قلت هذا الإشكال الأول على صاحب الفصول. صاحب الفصول إيش قال؟ قال إحنا حتى في المتغايرين وجودا يمكن أن نحمل. على أساس شنو؟ قال على أساس ملاحظة التركيب. نلاحظ المجموع بين المتغايرين وجودا مجموعا واحدا مركبا. يقول ولا يعتبر معه يعني مع الملاك المذكور ملاحظة التركيب بين المتغايرين، متغايرين شنو؟ وجودين. واعتبار كون مجموعهما واحدين، هاي واعتبار معطوفة على ملاحظة. ولا يعتبر ملاحظة التركيب، ولا يعتبر اعتبار كون مجموعهما، مجموع منه المتغايرين واحدا، ولا واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك يعني بما هو مجموع. لا اعتبار كون مجموعهما بما هو مجموع واحدا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول حاصل الإشكال الأول، يقول أن التركيب لا ينفع، الذي ينفع في صحة الحمل هو الملاك الذي ذكرناه. شنو الملاك الذي ذكرناه؟ المغايرة من جهة والاتحاد من جهة. أما المتغايرين وجودا، أو قل المتغايرين بكل شيء حتى بالوجود حتى بالمصداق، لا يمكن حملهما ولو مع اعتبار التركيب. اعتبار التركيب لا ينفع، اعتبار المجموع من حيث هو مجموع لا ينفع. بالإشكال الثاني نترقى، نقول مو فقط لا ينفع بل يكون مضرا. قال بل يكون، هذا الإشكال الثاني، بل يكون لحاظ ذلك. ذلك يعني شنو؟ لحاظ المجموع والتركيب، وقال ملاحظة التركيب بين المتغايرين. الآن يقول بل يكون لحاظ ذلك، يعني لحاظ التركيب، مخلا، مو فقط ليس نافعا. مرة شيء مو نافع وخلص، مرة لا، مو فقط مو نافع وإنما مخل ومضر. بل يكون لحاظ ذلك، لحاظ التركيب، مخلا. ليش مخلا؟ لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية، وهي مانعة من الحمل. هاي المغايرة بين الجزئية، المغايرة، مغايرة الجزء والكل، هاي مانعة من الحمل، مو مصححة للحمل. مو أنت بإمكانك أن ترفع الملاك اللي ذكرناه وتخلي مكان التركيب حتى تصحح الحمل. هاي بالحقيقة مانعة، مو فقط ليست بنافعة وإنما مانعة. ليش؟ لأن المغايرة بالكلية والجزئية لا يمكن أن يصح مع أهل الحمل. كما في زيد أو الإنسان رأس، الإنسان يد، الموضوع يعني الإنسان يغاير المحمول بالجزئية والكلية. الموضوع كل والمحمول جزء، ولا يصح حمل الجزء على الكل. يقول بل يكون لحاظ ذلك، لحاظ التركيب، مخلا لاستلزام المغايرة بالجزئية والكلية. وقلنا هاي المغايرة مانعة من صحة الحامل. ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول. هاي من تتمة الإشكال الثاني، مو إشكال ثالث. هاي من تتمة الإشكال الثاني. يقول إذا لاحظنا التركيب، إذا لاحظنا التركيب حينئذ شنو؟ حينئذ بعد ماكو جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، مع أننا نعتبر ونشترط في صحة الحمل وجود جهة اتحاد. يقول ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول. هذا الإشكال الثاني. وأما الإشكال الثالث، الإشكال الثالث، صاحب الكفاية المصنف يستدل بالوجدان، يستدل بالوجدان على شنو؟ على عدم كفاية التركيب وعلى عدم ملاحظة التركيب. الوجدان أدل دليل على الحقائق لو حسن استعماله، ولو تجرد الإنسان عن الشبه. إذا تجرد الإنسان عن كل شبهة وأحسن استعمال وجدانه، وفي الحقيقة يصل إلى الحقائق ويدرك الحقائق، لكن شريطة أن يتخلى عن الشبه. يقول إحنا إذا رجعنا إلى وجداننا نجد بالوجدان أن الحمل يصح ولا يعتبر التركيب. التركيب أمر غير معتبر، يصح الحمل في جميع القضايا من دون ملاحظة التركيب، لا في حمل المحدود، لا في حمل الحد على المحدود، ولا في سائر القضايا، في حمل المشتقات على الذوات مثلا، لا في الحمل الأولي، ولا في الحمل الشائع الصناعي، لا في الحمل الذاتي، ولا في الحمل الشائع يلحظ التركيب. التركيب ليس ملحوظا لا في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول، لأن الملحوظ في جانب الموضوع هو فقط الذوات. حينما تقول زيد قائم،
شم لاحظ أنت في جانب الموضوع، في جانب زيد، في جانب الموضوع لم يلحظ إلا ذات زيد، وتريد أن تحكم عليه بمعنى من المعاني، بمفهوم من المفاهيم، ولم تلحظ التركيب بين زيد وبين القيام حتى يحمل القيام على زيد، لم يلحظ التركيب في جانب المحمول، في جانب الموضوع، في جانب المحمول أيضا كذلك لم يلحظ التركيب في جانب المحمول، فإن الملحوظ في جانب المحمول المفهوم فقط والمعنى فقط المعنى. ليش؟ لأنك حينما تقول زيد قائم، شنو مقصودك من هاي القضية، من هذا الحمل؟ مقصودك أن تحمل القيام هذا المعنى على ذات زيد، فالملحوظ في جانب الموضوع هو الذوات، والملحوظ في جانب المحمول هو المعنى والمفهوم. تريد أن تثبت المعنى العلم مثلا لزيد، لذات زيد، شو تقول؟ تقول زيد عالم. حتى تثبت العلم لزيد، حتى تقول أن زيد اتصف بالعلم، هذا الملحوظ في جانب الموضوع وفي جانب المحمول. الذي يلحظ في جانب المحمول هو المعنى، والذي يلحظ في جانب الموضوع هو الذات، والذات والمعنى وإن كانا متغايرين لكن هناك جهة اتحاد هي التي صححت الحمل. صحيح العلم يباين زيد، لكن إنما صح حمل العالم على زيد لوجود جهة اتحاد في المصداق، مصداق العالم هو عين مصداق زيد، تلبس زيد بالعلم هذا هو الذي أمكن أن يصحح حمل القائم على زيد من دون ملاحظة التركيب. التركيب لا دخل له في تصحيح الحمل، وإنما كما ذكرنا في الإشكال الثاني التركيب يوجب الإخلال والإضرار بالحمل. والحاصل أن ما ذكره صاحب الكفاية، صاحب الفصول، الذي ذكره صاحب الفصول مما يكذبه الوجدان في جميع القضايا، في مطلق القضايا الحملية، القضايا الحمل في مطلق القضايا الحملية هذا يكذب بالوجدان، الوجدان يكذب ما ذكره صاحب الكفاية، ما ذكره صاحب الفصول في جميع القضايا، في مطلق القضايا حمل الحد على المحدود وحمل الشائع الصناعي، وفي جميع القضايا التركيب ليس ملحوظا لا في جانب المحمول ولا في جانب الموضوع. ولا ندري من أين ادعى صاحب الفصول هاي الدعوة، مسألة التركيب، التركيب ما ملحوظ. إذا رجعنا إلى وجداننا في كل القضايا، أنت سأجعل أمامك نماذج من كل القضايا، الحمل الأولي والحمل الشائع، حمل المشتقات على الذوات، حمل الحد على المحدود، لا تجد فيما ذكره، لا تجد لما ذكره صاحب الفصول عين ولا أثر في جميع القضايا. التركيب غير موجود لا في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول، فدعوى صاحب الفصول مما يكذبها الوجدان. هذا الإشكال الثالث اللي ذكر المصنف على صاحب الفصول، يقول مع وضوحي، هذا الإشكال الثالث، مع وضوحي عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا، مع وضوح عدم ملاحظة ذلك، شنو ذلك؟ التركيب، التركيب ما ملحوظ، مع وضوح عدم ملاحظة ذلك التركيب وكون المجموع أمرا واحدا هذا ما ملحوظ في التحديدات، يعني في حمل الحد على المحدود. طبعا ندري أن في باب الحد والمحدود ما عندنا حمل، مو ذاكرين احنا هذا في بعض المواطن، ما عندنا حمل في باب التحديد، في باب الحد، في باب التعريف ما عندنا حمل. ليش؟ لأن الحد من باب التصورات مو من باب التصديقات، ولذلك احنا ندرس التعريف في الجزء الأول من المنطق بالتصورات. لكن لو أريد حمل الحد على المحدود، يقول لو حمل الحد على المحدود لما احتجنا إلى التركيب ولا ما لاحظنا التركيب، مع وضوح عدم الإحاظة ذلك في التحديدات وسائر القضايا وباقي القضايا كل القضايا في طرف الموضوع. هاي في طرف الموضوع الجار والمجرور متعلق بلحاظ، عدم لحاظ التركيب، لحاظ وين؟ في طرف الموضوع، في طرف الموضوع لم يلحظ التركيب، بل لا يلحظ في طرفها إلا نفس معانيها، إلا نفس معاني الموضوعات، كما هو الحال في طرف المحمولات. في طرف المحمولات أيضا لا يعتبر التركيب ولا يلحظ التركيب، ولا يكون حملها عليها، ولا يكون حمل المحمولات على الموضوعات إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد. أنت ليش تقول زيد قائم؟ شنو اعتبرت التركيب في جانب زيد أو اعتبرت التركيب في جانب القائم؟ يقول لا، لم أعتبر التركيب لا في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول، وإنما صح حمل القائم على زيد باعتبار جهة الاتحاد بين الموضوع والمحمول، الاتحاد بالمصداق مثلا، ولا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو الاعتبار. شوفوا هذا الاعتبار، اجى الاعتبار، الاعتبار وين؟ الاعتبار في جنبة المغايرة، كما في الإنسان وإنسانه، الإنسان وإنسانه هذا حمل صحيح. ليش؟ لأن الاتحاد موجود أوضح من أن يخفى. المغايرة شنو؟ يقول المغايرة اعتبارية، المغايرة ولو بالاعتبار، فالمغايرة الاعتبار إنما ينفع في المغايرة ولا ينفع في الاتحاد، فانقدح بذلك. أخيرا يقول المصنف فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. أصلا بالفصول لما ذكر بعنوان التحقيق، هو قال فقد تحقق مما قررناه، هذا اللي قررناه تحقق منه وصدر منه هذا التحقيق، يقول هذا فاسد مو تحقيق. فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام، وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر. بالنسبة إلى الإشكال الأول فقط تنبيه صغير، الإشكال الأول شوفوا عبارته إيش قال، قال ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما واحدا، ولا يعتبر معه، مع شنو؟ مع الملاك المذكور. أحسنتم، هاي العبارة قبل العبارة شنو أصلا كان إشكالنا؟ إحنا شنو إشكالنا باختصار؟ شلون بينا الإشكال؟ قلنا أن التركيب لا يغني عن الملاك، الملاك هو المغايرة في جهة والاتحاد في جهة، وإبدال هذا الملاك بالتركيب في المتغايرين وجودا هذا ما ينفع، هيك كنا نقول لا ينفع التركيب، لا ينفع عوضا عن الملاك المذكور إذا لم تكن هناك جهة اتحاد بأن كانا متغايرين مصداقا فضلا عن المفهوم والحقيقة، فحينئذ لا يصح الحمل ولو اعتبرا مركبين، ولو اعتبر التركيب، فالتركيب ليس نافعا. هذا الإشكال، الإشكال هو عدم كون التركيب نافعا، هذا الإشكال عبارته لا تعطي ذلك. شوفوا عبارته ايش قال، قال ولا يعتبر معه، مع شنو؟ مع الملاك، لا يعتبر مع الملاك ملاحظة التركيب. هاي العبارة مهمة وتوجب الاغتشاش، ليش؟ لأن هاي العبارة توهم وكأنما هناك من يعتبر مع الملاك المذكور التركيب، مو لأن هو قاعد يرد شي يقول لا يعتبر مع الملاك التركيب، كأنما صاحب الفصول إيش قاعد يدعي؟ أحسنتم، بالإضافة إلى الملاك اللي قاعد نذكره يعتبر التركيب، صاحب الفصول لا يعتبر ذلك. صاحب الفصول يريد يبدل في بعض الموارد يبدل الملاك المذكور بالتركيب اللي احنا جاوبنا قلنا هذا لا ينفع. وجود التركيب من دون وجود جهة اتحاد هذا لا ينفع، لا يجدي نفعا في تصحيح الاعتبار، في تصحيح الحمل عفوا. فإذا هاي العبارة يعني في العبارة اغتشاش، حق العبارة أن تكون هكذا، كون يبدل المصنف العبارة، كون يقول ولا يعتبر، عفوا كون يقول ولا يكفي ملاحظة التركيب، هذا لا يعتبر مع هو يشيلها خلي ما كان شنو، ولا يكفي ملاحظة التركيب حتى يصير هو نفس هذا الإشكال اللي ذكرناه. واضح هذا الإبدال واضح؟ هاي اللي ذكرها المصنف. لا هو احنا واقع المطلب هو ما يعتبر هيك، يعني ما يعتبر المجموع معا. احنا ليش نفترض؟ هو صاحب الفصول كتاب عندنا قدامنا، هو الرجل قاعد يقول في المتغايرين وجودين يكفي اعتبار التركيب، احنا نقول له لا يكفي، احنا حتى نجاوب نقول له لا يكفي، مو تقول له لا يعتبر مع التركيب مع الملاك المذكور اعتبار التركيب، نقول له لا يكفي حتى نجاوبه بشكل واضح. هو يقول يكفي اعتبار التركيب ويغني عن الملاك المذكور، احنا نقول له لا يكفي. فما كان ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب، كون المصنف يقول ولا يكفي ملاحظة التركيب، هذا فيما يرتبط بالعبارة. ثم أكو مواطن للنظر، هو ذكر المصنف في كلام صاحب الفصول، مثلا من مواطن النظر أن صاحب الفصول مثل ما ذكرنا، مثل للمتغايرين وجودين بالإنسان ناطق، الإنسان ناطق، قال شلون نصحح حمل الإنسان، حمل الناطق على الإنسان مع أن هما متغايرين وجودين؟ قال نلاحظ الإنسان مركب من حيث هو مركب ونحمل الناطق عليه، وهذا عجيب منه. ليش؟ لأن الإنسان والناطق ليسا متغايرين وجودين، هو مثل بالإنسان ناطق مثل ما ذكرنا، قلنا مثل بالإنسان جسمنا الإنسان ناطق، الإنسان والناطق ليسا متغايرين وجودا، بل هما من أبرز مصادق الاتحاد مصداقا، هما متحدان مصداقا، مصداق الإنسان عين مصداق الناطق. هذا واحد من موارد النظر اللي أشار إلى المصنف اللي قال وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.